ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الأنباء الواردة من مدينة السوكي وولاية سنار تؤكد سيطرة الدعم السريع عليها. مقتل نازحة وإصابة 8 في قصف مدفعي للدعم السريع على معسكر أبو شوق بالفاشل. ولاية شمال كردفان تعاني من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية رغم انحسار إصابات النهب الشفشافة. مسح حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي يكشف عن زيادة متوسط تكلفة سلة الغذاء خلال يونيو الماضي بأكثر من 121% أن يونيو عام 2023. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أفادت الأنباء الواردة من مدينة السوكي بسيطرة قوات الدعم السريع عليها، وذلك عقب معارك استمرت يومي الأربعاء والخميس. وذكرت صفحة تجمع شباب سنار على صفحة فيسبوك المقربة من الجيش أن ما وصفتها بالميليشيا قد سيطرت على مدينة السوكي في إشارة إلى قوات الدعم السريع. وذكرت صفحة قوات الدعم السريع على موقع إكس كذلك أن السوكي سقطت في يدها، ونشرت فيديو من داخل المدينة تحقق راديو دبنجا من صحته. بالمقابل لم يرد في صفحة القوات المسلحة على موقع إكس أي تعليق أو نفي على تلك الأنباء. قتلت نازحة وأصيب 8 آخرين يوم الخميس جراء قصف قوات الدعم السريع على معسكر أبو شوق بالفاشر عاصمة شمال دارفور. ونشرت غرفة طوارئ معسكر أبو شوق على صفحتها بالفيسبوك قائمة بأسماء الضحايا. وأوضح المنشور أن القتيلة تدعى بثينة صالح أحمد محمد، تسكن معسكر أبو شوق بلوك 11. على صعيد آخر، دمرت السيول الأمطار 18 منزلا بمعسكر أبو شوق بالفاشر. وقالت غرفة طوارئ معسكر أبو شوق إن حياة النازحين أصبحت في خطر جراء القصف المدفعي والأمطار. وأضافت الغرفة أن الكثير من النازحين ليس لديهم أغطية ولا مشمعات تقيهم من الأمطار، مناشدين المنظمات الإنسانية والخيرين مد يد العون لمساعدتهم. وقال نازح في معسكر أبو شوق لراديو دبنجا أن هجوم الدعم السريع جاء في وقت عصيب، بينما كان سكان المعسكر منشغلين بردم البرك التي خلفها الخريف. وأضاف لراديو دبنجا:
في زمن المنشغل المواطن في معسكر أبو شوق بصحة وغذاء نقصات في الغذاء وأمراض سوء التغذية وإشكاليات بتاعت البرك في الخريف، إذ حل عليهم هجوم من الدعم السريع.
حذرت منصة السودان للزراعة والأمن الغذائي من أن السودان يواجه أزمة غذائية حادة ناتجة عن الحرب والنزوح الذي أثر على الإنتاج الزراعي في العديد من الولايات. وأشارت المنصة إلى أن هذه التحولات الجغرافية والسكانية حولت السكان من منتجين إلى نازحين يحتاجون إلى المساعدة في تأمين الغذاء والمأوى. وقالت مديرة مكتب المنصة في الولايات المتحدة دكتورة إنعام علي إنهم بحلول منتصف يوليو الحالي خرجت 13 ولاية من قائمة الولايات المنتجة، هي ولايات دارفور الخمس، ولايات كردفان الثلاث، ولايتي النيل الأبيض والنيل الأزرق، إضافة إلى ولايات الخرطوم، الجزيرة وسنار. وأوضحت أن موسم الخريف الحالي يبشر بهطول أمطار غزيرة في السودان، لكن الاستفادة منها تظل مرهونة بعودة السكان إلى مناطق زراعتهم. وأضافت لراديو دبنجا:
للأسف بسبب النزوح ربما لا يستفيد من هذه الأمطار إلا عدد قليل من المزارعين. الوضع الزراعي الحالي بالنسبة لمحصول الذرة يشير إلى أن نسبة المساحات التي خرجت بسبب الحرب تقدر ب 70% مما يمكن زراعته.
أكد مصدر مطلع لراديو دبنجا أن ولاية شمال كردفان تعاني من ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية رغم انحسار إصابات النهب الشفشافة والمرونة التي أبدتها قوات الدعم السريع في فتح الطرق المؤدية إلى الولاية. وأذى المصدر ارتفاع الأسعار لانخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وتوقف حركة المركبات التجارية في طريق جبل موية. وكشف المصدر أن سعر شوال السكر 50 كيلو بلغ 150 ألف جنيه، شوال العدس زينة 20 كيلو 100 ألف جنيه، الدقيق 25 كيلو 67 ألف جنيه، شوال الرز زينة 20 كيلو 100 ألف جنيه. وأضاف أن جركان زيت الفول 70 ألف جنيه، شوال البن 900 ألف جنيه، وكيلو لبن البودرة 18 ألف جنيه، بينما بلغت كرتون الصابون الغسيل 56 ألف جنيه، شوال البصل 90 ألف جنيه، أردب العيش الدخن 380 ألف جنيه. شكى مواطنون من معسكر كلمة للنازحين في ولاية جنوب دارفور من الغلاء الكبير في الأسعار ومجمل الأوضاع المعيشية في المعسكر. وقال إبراهيم أحمد أحد شيوخ معسكر كلمة لراديو دبنجا إن سعر شوال العيش وصل إلى 240 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الملوى 8 ألف جنيه. وأضاف إن سعر شوال الدقيق زينة 25 كيلو بلغ 72 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الكيلو لدى البيع بالتجزية 3 ألف جنيه. وأتابع قائلا إن سعر كيلو الرز بلغ 5 ألف جنيه، وكيلو السكر وصل إلى 4 ألف جنيه، ورطل الويكة 4 ألف جنيه، ورطل الصلصة 3500 جنيه، ورطل السمك 5000 جنيه، وقزازة زيت الطعام 2200 جنيه. ودعا إبراهيم الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والمنظمات الإنسانية إلى النظر بعين الاعتبار إلى الحالة التي يعيشها سكان معسكر كلمة. وأضاف لراديو دبنجا
حقيقة الآن يا أمم المتحدة ووكالات أمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الإنسانيين العاملين بمجال الإنسان، اليوم نحن في معسكر كلمة وصلنا في درجة إنه اليوم جوال إيج ب 240 ألف ولم نجد 500 جنيه في البيت أي مواطن إنه سنشتري الإيج.
اعتبر المستشار الدولي في التخطيط الاستراتيجي دكتور أحمد التجاني الإعلان أن السودان وصل مرحلة مجاعة أمرا متوقعا ويمكن حدوثه في ظروف الحرب الدائرة الآن، لكن في المقابل رأى أن الأمم المتحدة عبر وكالاتها المتمثلة في برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو قامتا بجهود لتوصيل البذور والأسمدة والمبيدات في كردفان وأماكن كثيرة، باعتبار أن ذلك يشكل استجابة للأزمة الإنسانية وتدارك لمخاطر المجاعة. ورهن التجاني نشاط المنظمات الأممية بوجود استقرار في المنطقة وبمدى تواجد السكان. وقال الخبير الزراعي في اتصال مع راديو دبنجا إن كثير من الأخبار الواردة من ولاية الجزيرة على سبيل المثال متضاربة، حيث يتحدث البعض عن استقرار الولاية وأن المواطنين متواجدين ومتعايشين فيها، وأخبار أخرى تأتي بعكس ذلك. وأضاف لراديو دبنجا
في رأيي إعلان إن السودان وصل مرحلة مجاعة أو ممكن يحصل هسي في الأمم المتحدة الفاو والدبليو اف بي شغالين في كردفان وفي محلات كثيرة في المزارع بيوصلوا البذور والمبيدات والحاجات دي، المهم انه محلات يكون الناس مستقرين فيها.
وصف المدير العام لوزارة الصحة بولاية شمال دارفور دكتور إبراهيم خاطر الوضع الصحي في الولاية بالمستقر نسبيا، وأكد خاطر في تصريح لراديو دبنجا أنه لا وجود لأوبئة تحدد حياة المواطنين حاليا، لكنه أضاف أن التحدي الرئيسي يتمثل في القصف المتعمد من قبل قوات الدعم السريع التي تستهدف المؤسسات الصحية. وأتابع قائلا أن الاستهداف يطال أيضا مراكز الإيواء والأسواق والأحياء السكنية، مما يعرقل قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته بشكل فعال. وأعلن خاطر أن مواصلة 5 مستشفيات و11 مركز صحي في الفاشر العمل، مضيفا أن 20 مستشفى ريفية لا تزال تعمل في محليات الولاية معتمدة على الإيرادات الذاتية، إضافة إلى 380 مركزا صحيا. على صعيد متصل أكد خاطر أن 4 من الكوادر الطبية لقوا حتفهم جراء القتال منذ اندلاع الحرب في الفاشر. كشف مسح حديث صادر عن برنامج الأغذية العالمي أن زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية في السودان خلال يونيو الماضي، مما ألقى بالمزيد من الأعباء على المواطنين. ووفقا لنتائج المسح فقد ارتفع سعر كيلو الذرة إلى نحو 904 جنيه، مما يعني زيادة بما يقرب من 13% عن شهر مايو وأكثر من 124% عن نفس الفترة من العام الماضي 2023. وأشار التقرير إلى ارتفاع كيلو دقيق القمح إلى 1949 جنيه خلال يونيو الماضي، أي بزيادة تقارب 12% عن شهر مايو وأكثر من 60% عن نفس الفترة من العام الماضي. ووفقا للمسح فقد ارتفع سعر الفول السوداني كذلك بنسبة وصلت إلى 120%. كما أشارت أرقام البرنامج إلى أن متوسط تكلفة سلة الغذاء خلال يونيو الماضي قد ارتفع بأكثر من 121% عما كان عليه في يونيو عام 2023. كشفت إدارة التغذية بمحلية الدلنج في ولاية جنوب كردفان أن إصابة أكثر من 6000 طفل بسوء التغذية. وأوضحت موظفة في القطاع الصحي تحدثت لراديو دبنجا أن من بين تلك الحالات 188 طفلا يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما يعاني 441 من المرحلة المتوسطة. كشف مواطنون بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان أن إقلاق محطات الوقود في المدينة الأمر الذي انعكس سلبا على الموسم الزراعي الحالي. وقال مواطن من تلودي لراديو دبنجا أن القوات المسلحة بالمدينة أقلقت محطات الوقود السبع بالمدينة دون ذكر أي مبررات. وأوضح مواطن أن الوقود يباع في السوق من قبل منسوبي الجيش السوداني، وتابع قائلا إن محطات الوقود تفتح مرة واحدة في الأسبوع حيث يمنح جالون واحد للشخص. وأضاف أن سعر جالون البنزين بلغ 32,000 جنيه وجالون الجازولين 25,000 جنيه. ووجه مناشدة عبر راديو دبنجا بضرورة رفع الحظر عن الوقود حتى يمكنهم للحاق بالموسم الزراعي. الخبر الأخير في النشرة، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالة النزاع بارميلا باتين إلى وقف العنف الجنسي الذي ترتكبه أطراف النزاع في السودان. كما طالبت باتين بتوفير التمويل اللازم لدعم الناجيات. جاء ذلك في بيان بعنوان حرب على إكساد النساء والفتيات أصدره مكتب المسؤول الأممية بعد زيارة رسمية لها إلى تشات في الفترة من 14 و 18 يوليو 2024. وهدفت الزيارة لتقييم الوضع في إقليم وادي حيث التمس أكثر من 620 ألف لاجئ الحماية بمن فيهم ناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالصراع. والتقت المسؤولة الأممية في مدينة أدري ومخيم فرشنا بناجيات من العنف الجنسي فررنا من السودان خلال الحرب. وأضافت باتن أنها استمعت إلى روايتهن أما تعرضن له من عنف جنسي. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص الذي نتناول فيه أوضاع التعليم والصحة بمحلية رهيد البردي بولاية جنوب دارفور. ويسعدنا أن نلتقي في هذا اللقاء بكل من الأستاذ عيسى بكر محمد الهادي مدير تعليم محلية رهيد البردي، وأيضا نستضيف الأستاذ صالح محمد أحمد الدنعو من مبادرة بدائل تعليمية، وأيضا يسعدنا أن نستضيف الطبيب ذو اليدين محمد بشير المدير الطبي لمستشفى رهيد البردي، وأيضا يشاركنا الحديث في هذا اللقاء الطبيب الصيدلي محمد السماني. أهلا ومرحبا بكم جميعا في راديو دبنجا وفي هذا اللقاء. ونبدأ حديثنا مع الأستاذ عيسى بكر محمد مدير تعليم محلية رهيد البردي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد، ونبدأ معك بوضع التعليم في المحلية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر راديو دبنجا على هذه الاستضافة بخصوص فتح المدارس. المدارس بتاعتنا هنا في البردي تم فتحها بالمجهودات الشعبية، يعني الأولياء أولياء الأمور بيدفعوا مرتبات التلاميذ. مجتمعنا في البردي 80% منه فقراء، 80% فقراء، يعني فقراء لا يملكون يعني القوت بتاع العام، والنص الثاني مساكين لا يملكوا قوت اليوم. الأمر ده خلانا نحن نواصل بانقطاع وصعوبة شديدة جدا، يعني نحن لحد ما وصلنا الآن لقينا نفسنا ما نقدر نواصل. اتصلنا ببعض الجهات الداعمة حتى وأنها تدعم التعليم ده، واتصلنا بأولادنا في الخارج وعملوا مبادرة سموها بدائل تعليمية، بدائل تعليمية، وقاموا عبرها يعني قاموا دعموا حتى وأنه العيال دي يقروا بالمجان. واصلنا في الحتة دي برضو، قعدنا مع إخواننا تجار البن بردو، هم مشكورين برضو، دق صدورهم وقالوا نحن برضو إن شاء الله نساهم في التعليم ده حتى أنه عيالنا دي ما يكونوا قاعدين خارج المدرسة. الليلة في بردو عندنا 3 مجمعات، 3 مدارس فيها ابتدائي ومتوسط، وشغالين بهذه المجهودات. نحن الناشد عبر راديو دونجا كل أهلنا في الخارج والداخل أنه التعليم ده ما يعني ما داري يتوقف كله مهما تكون الظروف. نحن لازم العيال دي يقروا، الناس نبذل الغالي النفيس والنفيس، الزول اللي عنده يساهم يعني بقدر المستطاع. لازم نحن عيالنا ديل يقروا ومدارسنا تكون فاتحة، والعام ده ما يمشي علينا لأنه نحن تضررنا. عسى عندنا عيالنا في الثانوي وقفوا تماما لأنه ما في قروش، ناس الثانوي دي يشتغلوا بشنو؟ المعلم ما عنده أي شيء، لا عنده قريش، لا عنده تعريف، ولا عنده أي شيء. التوب ده المعلمة دايرة تغسله عشان تمشي المدرسة. فلقينا نفسنا والله في صعوبة جدا. هسه عندنا عيالنا ديل 2023 في الثانوي ما امتحنوا ومفروض يقروا عشان يخلصوا المقرر، وعندنا 2024 برضه المفروض يقروا، ونحن برضه دارين الناس اللي يدعموهم، يدعموا الثانوي ده يدعموهم، لانه المعلمين دي بذلوا جهد شديد جدا الفترة اللي فاتت دي كلها بقروها والله بدون يعني بدون مرتبات. فنحن والله يعني نناشد عبر دائرة الدونجا اننا نحن ما نحن ما طرف في الحرب ده كله ولا حنكون طرف في الحرب، نحن دارين بس عيالنا دي اللي يقروا. شكرا جزيلا وكثر خيركم وبارك الله فيكم والسلام عليكم.
شكرا جزيلا الأستاذ عيسى بكر محمد الهادي مدير تعليم محلية رهيد البردي. وننتقل بحديثنا إلى الأستاذ صالح محمد أحمد الدنعو. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح في هذا اللقاء الخاص وفي راديو دبنجا. أنت رئيس لمبادرة بدائل تعليمية، يا ريت تعرفنا عن هذه المبادرة وشنو الهدف من هذه المبادرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة من الشباب مبادرين بمبادرة اسمها بدائل تعليمية، مساحات تعليمية آمنة. بدت الفكرة في بداية هذا العام بعد انقطاع المدارس بسبب ظروف الحرب الدائرة في السودان، وكان في تقريبا ما يقارب العام المدارس مقفلة والطلاب لم يرتادوا المدارس، وحتى بدأت تظهر بعض البوادر التربوية الغير حميدة من الانقطاع من العملية التعليمية. لذلك نشأت الفكرة لسد هذا الفراغ، وبدينا في يوم 18/2/2024 بدينا بحاجة اسمها معالجة أو كورس للمعالجات للمواد الأساسية، وفتحنا 2 مركز داخل مدينة رهيد البردي، واستمر لمدة 3 شهور وتم امتحان الطلاب. من ثم مكتب التعليم الحكومي بدأ أو الرسمي بدأ العملية التعليمية قبل 2 شهر تقريبا، ونحن برضو في المبادرة وقفنا الكورس بتاعنا أو مع نهايته هم بدأوا، برضو كنا سند بالنسبة لهم وداعمين بالنسبة لهم من ناحية مادية وحتى في الشغل بتاع التوعية وغيره. فمشينا معهم لمدة 2 شهر وحاجة، بعد ذاك امتحنوا. الآن هذه الأيام أو من بداية الأسبوع الجاي الآن ده نحن بدينا مرحلة تانية في المبادرة اللي هي عايزين نكمل العام الدراسي، ولأنه المدارس كانت أو الطلاب كان ما اكتملوا المناهج بتاعتهم أو الكتب الدراسية، فأغلب المدارس اشتغلوا فصل أو باب بابين. عشان كده برضو رأينا أنه في ضرورة لازم أن احنا نقوم نكمل معاهم، والمرحلة دي كلها تحت دعمنا نحن وتحت إشراف مكتب التعليم بالمحلية، لكن نحن بندعم الحاجة دي من ناحية التوفير، دائما بندعم توفير حوافز للمعلمين مستهدفين 3 مدارس داخل المحلية بعدد قوة من المعلمين. طبعا نحن بنشتغل بأقل قوة لنسبة التكلفة وكده، لأنه التعليم ذاته بنتعاون معه في المرحلة دي كتعليم طارئ ما بنفس المعايير المطلوبة في وزارة التربية وغيره أو الستاندر المعمول به. فعندنا قوة من 36 معلم في الثلاثة مدارس ديل، على كل مدرسة 12، بنوفر لهم حوافز شهرية، بنوفر لهم المسألة بتاعت التشريع للمدارس على أساس أنه الطلاب نسبة للظروف الاقتصادية الطاحنة اللي أفرزتها الصراعات الموجودة الآن في السودان، أنه أولياء الأمور ما عندهم إمكانية أنه يوفروا أدنى رسوم للطلاب عشان يواصلوا في العملية التعليمية. يعني أي محاولة لاستمرار التعليم برسوم النتيجة أنه بيحصل نفور من العملية التعليمية، وبالتالي بيكون في كمية من الفاقد التربوي، وبنجي بعد كم من السنين عشان نعالج الآثار دي. فدي الرؤية المستقبلية بالنسبة أنه نحن لازم ندعم الحاجة دي الآن. فالحمد لله السنة نحن بدينا، وفي نفس الوقت نحن شغالين والله بجهدي ذاتي عند بكمية من شباب المنطقة. من هنا نحن الله بنصل لهم عبركم صوت شكر، وربنا إن شاء الله يتقبل منهم دعمهم ومساهماتهم، واللي هي مساهمات فردية من الشباب المهتمين بقضايا منطقتهم وبلدهم، ودائما يدعموا الحاجة دي بالشير العادي والجهد الشعبي. قاعدين نمشي الحاجة دي بأمرات بيحصل ياهو عجزي وبيحصل بعض الإخفاقات، فنتمنى أنه نحن من هنا الله بنصل برضو رسالة ونداء للمنظمات اللي ممكن يكون عندها إمكانية تعمل في المجال التعليم أو مجال الأطفال وغيره، محتاجين دعم ورعاية من منظمة بشكل رسمي على أساس أنه يعني تحصل فرص لهذا الجيل من التعليم. وبنفتكر أنه واحدة من القضايا اللي ممكن لا تؤجل هي قضية التعليم. كل القضايا الأخرى ممكن أن يحصل لها ترميم ما بعد الحرب، ونتمنى أنه يصل إلى نهاية عاجلة، لكن موضوع التعليم لو حصل أي جاب معالجته صعبة جدا جدا. ومن هنا نحن بنناشد أنه الناس تقيف وتسند المبادرة، مبادرة بدائل تعليمية، مساحات تعليمية آمنة في محلية رهيد البردي وأرضا في كل المحليات الأخرى إذا كان في مبادرات تعليمية أخرى. وشكرا جزيلا أخونا الإعلامي بروش، شكرا لهذه المحطة، ونتمنى أن نكون وصلنا صوتنا ونسمع خير إن شاء الله. شكرا جزيلا.
ونحن متواصلين معاكم المستمعون الكرام في هذه المساحة الخاصة من محلية رهيد البردي، والتي نتناول فيها أوضاع التعليم والصحة بمحلية رهيد البردي. وننتقل لضيفنا الثالث، المدير الطبي لمستشفى رهيد البردي الريفي، الدكتور ذو اليدين محمد بشير. أهلا ومرحبا بك دكتور في راديو دبنجا وفي هذا اللقاء الخاص. وكيف تبدو الأوضاع الصحية في محلية رهيد البردي، والآن الولاية تشهد أمطار وإنت أدري يعني بأمراض الخريف، الإسهالات والملاريات، ما هو الموقف الصحي في محلية رهيد البردي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في المستشفى بالنسبة لنا في الخريف عندنا الأمراض المتفشية تماما وكثيرة جدا، الملاريا باعتبار المرض الأساس في ارتفاع وازدياد، وعندنا التايفود والإسهالات، إسهالات الأطفال الآن متفشية بطريقة كبيرة جدا جدا بالنسبة للأمراض دي، الأمراض الأساسية الآن. بالنسبة لأدوية الطوارئ، نحن آخر طلبية من الوزارة جاتنا كان في 2022، بعد ذاك ما في أدوية كانت بتيجي من الطوارئ، الحاجات أكتر بجهد شعبي وبمساهمات من البلد والشباب في البلد وكذلك من أخواننا بالخارج في الدعم السريع، ساعدونا كثير. لكن برضو الآن بنعاني، بس من 2022 ما في أدوية، من بس جاتنا طلبيتين، واحدة من منظمة طباء بلا حدود، والآن جاتنا طلبية تانية من منظمة الصحة العالمية. غير كده لا توجد أدوية منقذة للحياة، وكذلك في العملية برضو بنعاني من شح في كل المدخلات للعملية، من شاش ومن جوينتات جراحية وجوينتات كشف وخيوط، وفي المعمل كذلك نعاني حتى من قرب الدم، بنجيب أكتر بجهد شعبي وبتجينا من تشات، في معاناة حقيقية صراحة. وكذلك بنعاني من مصادر الطاقة، لأنه منظومة الطاقة الشمسية تفقدت في المستشفى، فالمواطن بقى بعاني معاناة حقيقية، ونحن في المستشفى كذلك بنعاني في الليل، ما في حاجة نولد بها طاقة. وأي مواطن عنده عملية ملزم يجيب وقود، غير يدفع للعملية ويدفع الوقود ويدفع حق المدخلات، فمعاناة حقيقية. موضوع الطاقة والإنارة والمنظومة الطاقة الشمسية، فدي المعاناة الحقيقية. برضو بالنسبة للموية برضو بنعاني في المستشفى من مشكلة الموية. السلام عليكم.
شكرا دكتور ذو اليدين محمد بشير، المدير الطبي لمستشفى رهيد البردي التعليمي، وأنت تحدثت عن الموقف الصحي في محلية رهيد البردي وما هي التحديات التي تواجه المحلية. وننتقل بالحديث لضيفنا الأخير في هذه المساحة، الطبيب الصيدلي محمد السماني الطيب. أهلا ومرحبا بك دكتور، ونحن نختم معك هذا اللقاء الخاص من محلية رهيد البردي عن الموقف الدوائي في المحلية. ما هو الموقف الدوائي الآن في محلية رهيد البردي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين. فيما يخص وضع الدواء والأدوية المغزى للحياة في محلية رهيد البردي، الآن منعدمة تماما ونعاني منها في الطوارئ والعمليات. أولا الأدوية المنقذة للحياة اللي هو اللايف ثريتنينج دراكس من الدريبات أو المحاليل الوريدية عموما، وأدوية تخدير العمليات والخيوط الجراحية وحتى الغصاطر وغرب الدم.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.